وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة الأولى.
يا فاطمة الزهراء، يا بنت أنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
صورة إجمالية عن مضمون برنامجنا هذا في إشارات مقتضبة. الإشارة الأولى، لابد أن أشير إلى سعة موضوع الحج وأهميته وعمقه. أقرأ عليكم من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذا هو الجزء 11 من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. في الصفحة 12 إنه الحديث 12 بسنده، بسند الحر العاملي، عن بكير ابن أعين عن أخيه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، زرارة هو الذي يقول: جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ 40 فتفتيني. فقال: يا زرارة، بيت حج إليه قبل آدم 2000، تريد أن تفنى مسائله في 40؟ بحسب الثقافة الشائعة في الوسط الشيعي الطوسي، فإن الذي سيتبادر إلى الأذهان ما يرتبط بمناسك الحج، لأن المذهب الطوسي سار على نهج المذهب الشافعي فجعل الحج محصورا بالمناسك فقط. الرواية لا تتحدث عن المناسك، المناسك تمثل جانبا من الموضوع، ستأتينا التفاصيل. فزرارة يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: جعلني الله فداك، أسألك في الحج منذ 40 فتفتيني. فقال: يا زرارة، بيت حج إليه قبل آدم 2000، تريد أن تفنى مسائله في 40؟ موضوع واسع متسع وعميق ومعمق جدا، وهذا ما سأبينه لكم في مجموعة هذه الحلقات التي عنوانها الحج الزهرائي. قطعا لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل، إنما سأتناول المطالب الأهم، سأتناول المطالب الأسمى والأعلى في بيان حقيقة ومضمون الحج الزهرائي. هذه الإشارة الأولى. أما الإشارة الثانية من هذه الصورة الإجمالية لبرنامجنا هذا، الإشارة الثانية العناوين التي سأتناولها في هذه الحلقات. أولا الحج والكتاب الكريم، ثانيا الحج ونهج البلاغة الشريف، ثالثا الحج وأدعية شهر رمضان. هذه العناوين تمثل معالم الحج. أولا الحج والكتاب الكريم، ثانيا الحج ونهج البلاغة الشريف، ثالثا الحج وأدعية شهر رمضان. من خلال هذه العناوين سيتبين لنا ما أعنونه بمعالم الحج. رابعا مناسك الحج، وهي تمثل جزءا يسيرا من حقيقة الحج بحسب الحج الزهرائي لا بحسب الحج الطوسي. رابعا مناسك الحج، خامسا منافع الحج. فلقد تحدث الكتاب وتحدثت العترة الطاهرة عن منافع الحج، ومنافع الحج موضوع مفصل. سادسا وهذا هو الأهم، الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى. سابعا وهذا هو العنوان الأخير، الحج والواقع الشيعي الطوسي البتري المخذول البائس. إنه واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه الضال وأسس حوزة الضلال في النجف سنة 448 للهجرة، ولا زالت أمواج الضلال متواصلة ومستمرة إلى هذه اللحظة. أما الإشارة الثالثة حتى تكتمل الصورة الإجمالية في هذه الحلقة عن مضمون برنامجنا هذا، الإشارة الثالثة عبثية الحج. يمكنني أن أعنون هذا الموضوع حج الشيعة الذين يقولون نحن شيعة، حج الشيعة ما بين المنهج المرجعي الطوسي البتري والمنهجي الزهرائي المهدوي اليماني. هناك عبثية واضحة، بل هناك جهات من العبثية. العبثية الأولى عبثية المكان والزمان. لقد عبث الطغاة بمكان الحج. لا أريد أن أتحدث عن العبث الذي كان قبل الإسلام، فإن قريشا قد عبثت بالكعبة والمسجد الحرام في واقعة بناء قريش للكعبة وما يرتبط بها. لا أريد الحديث عن العبث بالمكان ما قبل الإسلام، وإنما أتحدث عن العبث بالمكان ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أول عابث عبث بمكان الحج هو عمر بن الخطاب، وجاء من بعده عثمان، هو الآخر عبث بالمكان. أبو بكر مدة خلافته قصيرة، لو طالت لعبث بالمكان أيضا، فإن خلفاء سقيفة بني ساعدة عبثوا في كل شيء. هذا الكلام موجود في كتبهم، في كتب مكتبة سقيفة بني ساعدة. أقرأ عليكم من تاريخ الطبري، هذا هو تاريخ الطبري. الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان. هذا هو الجزء الثاني. صفحة 758 وما بعدها، في حوادث السنة 26 للهجرة. هكذا يقول الطبري: ثم دخلت سنة 26 ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة. هذا حدث مشهور ومعروف بين المسلمين. ما هو هذا الحدث؟ فيها في تلك السنة، في السنة 26 للهجرة، فيها زاد عثمان، إنه عثمان بن عفان، فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، عبث فيه. ولذا فإن إمام زماننا في ظهوره الشريف سيقوم بهدم المسجد الحرام بالكامل، سيقوم ببنائه بحسب هو ما يريد، وما يريده إمامنا هو الذي يريده الله. أما هذا البناء الموجود، هذا هو الذي يريده الطغاة. إذن في السنة 26 للهجرة فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، وابتاع من قوم، ابتاع اشترى، وابتاع من قوم، ابتاع دورهم بالقوة
وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عليهم وهم في بيوتهم فهدم عليهم ووضع الأثمان بيوت هؤلاء الذين هدمها عثمان عليهم ووضع الأثمان في بيت المال لم يعطهم الأموال والأموال التي في بيت المال من الذي يتصرف بها قطعا صهره المدلل مروان بن الحكم فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال فصيحوا بعثمان اعترضوا خرجوا في مظاهرة فصيحوا بعثمان فأمر بهم بالحبس سجنهم وقال أتدرون ما جرأكم علي إلا حلمي هكذا يفعل الحلماء يهدمون بيوت الناس عليهم أتدرون ما جرأكم علي إلا حلمي قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به إلى آخر ما جاء في الخبر فعمر قد عبث بالمكان من قبل عثمان بشهادة عثمان هذا ما جاء في تاريخ الطبري وهذا تاريخ ابن الأثير وهذان التاريخان من أشهر التواريخ في مكتبة سقيفة بني ساعد هذا هو الكامل في التأريخ لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الصفحة 481 يقول ابن الأثير ثم دخلت سنة 26 في هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم وفيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه قطعا ليست المشكلة في توسعة المسجد توسعة المسجد لا إشكال فيها المشكلة في كيفية التوسعة المشكلة في أنحاء من العبث في مكان الحج وتفاصيل الحج وهذا الأمر جرى من أيام عمر وإلى يومنا هذا وفيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم فأبى آخرون فهدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال فصاحوا بعثمان فأمر بهم فحبسوا وقال لهم أتدرون ما جرأكم علي إلا حلمي قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به إلى آخر ما جاء في الخبر هذا الكلام مذكور في كتب التواريخ الأخرى أنا لا أريد أن آتيكم بكل كتب التاريخ وإنما جئتكم بأشهر مصدرين من مصادر التأريخ في مكتبة سقيفة بني ساعد. واستمر العبث بمكان الحج وبشؤون الحج الجغرافية. عبد الله ابن الزبير عبث أيضا بالمكان، ولما ضرب الحجاج مكة المسجد الحرام بالمنجنيق وخرب المسجد الحرام وخربت الكعبة، أعاد بناءها وعبث الحجاج عبثا كبيرا. إذن هناك عبث عمر، وهناك عبث عثمان، وهناك عبث عبد الله بن الزبير، وهناك عبث الحجاج الثقفي، ثم جاء من بعد ذلك عبث الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي، ومن بعده جاء عبث الخليفة العباسي المهدي ابن المنصور ابن الدوانيقي، فقد عبث بمكان الحج أيضا. وعبث من عبث من بعده من خلفاء بني العباس إلى زمان الدولة العثمانية، حيث عبث بالكعبة والمسجد الحرام السلطان العثماني عبد المجيد خان، إلى أن وصل العبث إلى زماننا حيث عبث آل سعود، وإلى يومنا هذا بمكان الحج وشؤون تفاصيله الجغرافية. ولذا فإن إمام زماننا حينما يظهر صلوات الله عليه سيهدم المسجد الحرام ويهدم المسجد النبوي هدما كاملا، ويعيد بناء الكعبة وبناء المسجد الحرام وبناء المسجد النبوي بحسب ما يريد محمد وآل محمد، وما يريده محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هو هذا الذي يريده الله. أما الموجود بين أيدينا فهذا ما أراده الطغاة، من طغاة سقيفة بني ساعدة إلى طغاة زماننا هذا. وقد عبث الطغاة عبر التاريخ عبثا كبيرا بمكان الحج وشؤونه الجغرافية. هذا عبث المكان، هذا عبث المكان. أما عبث الزمان، سأقرأ عليكم من حديث العترة الطاهرة، إنني أقرأ عليكم من الجزء العاشر من وسائل الشيعة من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 95 بعد 200، إنه الباب 13، الحديث الأول، وقد نقله عن الكافي الشريف بسنده، بسند الحر العاملي صاحب الوسائل، عن محمد ابن إسماعيل الرازي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن أبي جعفر الثاني. أبو جعفر الثاني هو إمامنا الجواد. قال: قلت له محمد ابن إسماعيل الرازي يقول لإمامنا الجواد صلوات الله عليه: ما تقول في الصوم؟ فإنه قد روي أنهم أتباع سقيفة بني ساعدة، أنهم المخالفون للعترة الطاهرة، النواصب أعداء أهل البيت. ما تقول في الصوم؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم، صومهم سيكون باطلا. فقال إمامنا الجواد: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. أية دعوة هذه؟ أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال محمد ابن إسماعيل الرازي: قال فقلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال إمامنا الجواد صلوات الله عليه: إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. حساب شهر رمضان وحساب شهر شوال يكون حسابا باطلا، فلا الصوم صحيح ولا الإفطار صحيح. أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. الحديث الثاني بسند الحر العاملي عن رزين قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط من على ظهر جواده، مثل ما تقول زيارة الناحية المقدسة، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. البواتر والسيوف، الأسلحة البتارة الحادة. لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط، ثم ابتدر ليقطع رأسه. لما دنا الشمر مبادرا لقطع رأس سيد الشهداء، نادى مناد من بطنان العرش، من قلب العرش، من وسطه، من مركزه، من مركز العرش، من بطنان العرش، من مركز العرش. نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها. لأن الأمة ارتدت، وهذا واضح في أحاديث كتبنا وفي أحاديث كتبهم في البخاري وفي مسلم، فإن الصحابة رجعوا القهقرة، رجعوا إلى جاهليتهم. هكذا تحدث الأحاديث: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى للحج ولا لفطر، فلا عيد الفطر في وقته ولا عيد الأضحى في وقته. وهي إشارات إلى بطلان صومهم وبطلان حجهم. ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. قال: ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو العبث بالزمان، مثلما عبثوا بالمكان فقد عبثوا في ضلالهم فعوقبوا بالعبث الزماني. هذا حديث أهل البيت، أما هم ماذا يقولون في زماننا؟ وشهد شاهد من أهلها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
ما علينا غرة للسنة هذه؟
لا أبدا، الغرة لا تكون إلا إذا صمنا 28 يوما كما حصل في عام 1404.
وش اللي صار بال 1404؟ اشرح لي ايش اللي صار بالضبط،
اللي حصل
كيف صار؟
اللي حصل انه دخول شهر رمضان كان مواتيا دخول شهر رمضان، ووقع كسوف للشمس في الأماكن الواقعة غربنا، يعني غابت الشمس، غاب القمر وغاب الشمس، لكن كان القمر على محاذاة واحدة، ومن ثم كسف الشمس في المغرب العربي، انكسفت الشمس على المغرب العربي. الهلال كان مولود مبكرا، ولهذا في اليوم التالي رؤي القمر واضحا في أول أيام شهر رمضان.
معناته هو اثنين ما هو واحد.
أيه، فقال العامه أنه عندنا لأنه متأخرين في دخول الشهر. أصبح حديث المجالس أنه علينا غرة كما حصل في هذه السنة. وتبدر القمر باكرا، والناس عندهم انطباع أن القمر لا يتبدر إلا في يوم 15، وهذه خاطئة. فتبدر
يعني صار بدر يوم 14 أو 13،
صاير هو بدر مصاير يوم 12 بدر. لكن الناس يقولون أنه لا يتبدر إلا منتصف الشهر القمري، يعني إذا كان الشهر القمري 29 يوما يتبدر يوم 14، وإذا كان 30 يوما يتبدر يوم 15، وهذه مغلوطة. فالتبدر يتحكم فيه موقع القمر من الشمس، فأحيانا يتبدر مبكرا وأحيانا يتبدر مؤخرا.
طيب
قضينا من ذي،
قضينا من ذي.
جاء نهاية الشهر. نهاية الشهر الناس عندهم لبس إن القمر أننا تأخرنا في إعلان الشهر. يوم 28
طلعوا الناس يشوفون القمر.
طلع شاهد من منطقة قريبة من حايل. ما ودنا يعني،
لا لا في ما مدنا، احنا بالسعودية يعني كل ديارنا يعني لها قيمتها.
بقعة.
طيب
فالشاهد هذا شهد برؤية القمر، وشاهد آخر، إلا أني لم أعثر على الشاهد الآخر، الشاهد هذا في عام 1404 رحت لمه وجلس معه.
نفس الشاهد
الشاهد أبو. ورسم لي القمر، رسم لي الذي شاهده،
اللي شاهد 1404، اللي شاف العيد قبل الناس الوحيد.
أي نعم، ذهبت إليه وطلع لي رؤيته للقمر. بعد ما تقدم بيسن وظهرت الحسابات وأيقنت الحسابات، رجعت القهقرة إلى تاريخ 1404،
وش لقيت؟
فوجدته أنه شاهد كوكب الزهرة، لأن كوكب الزهرة يكون لها أشكال كأشكال الهلال.
يعني هو الآن ما شاف القمر.
ولهذا أنه أنا ذكرت هذه الحادثة للأمير فيصل بن بندر الطول بعمره، وقال فيصل بن بندر دقيق، قال لازم تثبت لي. قلت أثبت لك. قال متى تثبت لي؟ قلت لا، منه اقتربت الزهرة من الشمس وكانت ساطعة، سأدعوك. قال ما يخالف. متى؟ قلت بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر اتصل عليه هو، قال ها على موعدنا. قلت على موعدنا، وجاء وشاف الزهرة على شكل هلال.
وإلى الفيديو الثاني.
فيه الباحث عدنان قاضي عنده كتاب اسمه الأهلة نظرة شمولية ودراسة فلكية، في نتيجة خطيرة قالها، أنا بس أشاورك فيها وشوف أنت وش رأيك فيها. يقول الدراسة طبعا عملها على رمضان وشوال ذي الحجة، من الأعوام من 1380 إلى العام اللي أنت تقوله 1430 1429، يعني تقريبا قعد 50 سنة الرجل في المملكة. الدراسة يعني كان من ضمن ما جاء في الدراسة أنه هلال شوال مثلا قد قبلت الشهادة برؤيته ل 32 سنة من السنوات المتضمنة في الفترة المذكورة، رغم أن الهلال كان خلال هذه السنوات 32 يعني رؤية خاطئة لا يمكن نشوف 32. معقولة الكلام اللي يقوله؟ تتفق معه؟
قبل عدنان القاضي أنا عندي دراسة لقبل هذه السنة من عام 1370 إلى هذه السنة، يعني 65 سنة.
أنت 65 سنة؟
أنا دراستي 65 سنة. 65 سنة 38 سنة قبلت الشهادة في مكان الاستحالة.
عد لي المعلومة. 38
38 سنة
هي.
أو 38 حالة
هي.
لدخول رمضان، و38 حالة لدخول شوال، و37 حالة لدخول شهر ذي الحجة قبلت الشهادة والقمر غير موجود البتة على الأفق.
طيب شو شايفين الناس دولة؟
الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. لا وفق لا لأضحى ولا لفطر، لا وفق لا لصوم ولا لفطر، مثل ما تقول أحاديث العترة الطاهرة. فمكان الحج وزمان الحج من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرضان للعبث وإلى يومنا هذا، والشيعة مضطرون في حجهم أن يتعاملوا مع هذه العبثية، لكن الأمر لا يقف عند هذه العبثية فقط، هناك عبثية أخطر من هذه العبثية. عبثية المكان والزمان هي من قبل أتباع السقيفة بني ساعد، هناك عبثية من داخل الوسط الشيعي، إنها عبثية منهج الاجتهاد. وفقا لمنهج الاجتهاد الحوزوي الطوسي تستنبط أحكام المناسك، فأحكام المناسك تستنبط عبر منهج عبثي، قد تأتي موافقة لما يريده الإمام صلوات الله عليه، وقد تأتي مخالفة، بالضبط مثل ما هو المنهج الاجتهادي في سقيفة بني ساعد. فهم الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال للمجتهد إذا أصاب أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، وهذه عبثية. إذا لماذا بعث الأنبياء؟ إذا لماذا نصب الله الأوصياء؟ لماذا؟ إذا كانت القضية بيد الصحابة وبيد التابعين وبيد الذين جاءوا من بعدهم، تارة يصيبون وأخرى يخطئون، ما هذا الأمر يمكن أن يتحقق وأن يجري من دون بعثة الأنبياء، من دون إرسال الكتب؟ بإمكان الإنسان أن يقيس الأمور بقياساته الخاصة به، وبعد ذلك يضع الأحكام ويضع القوانين، فمنها ما هو مصيب ومنها ما هو مخطئ. هذه عبثية. فهل أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه بحسب دين سقيفة بني ساعد، بعث نبيه كي تكون الأحكام صحيحة خلال مدة زمان البعثة فقط، أما بعد البعثة فإن الأمر راجع إلى الناس يصيبون ويخطئون، والأنكى أنهم إذا أخطأوا يؤجرون. أي أجر هذا؟ هذه عبثية واضحة. أنا لا أتحدث عن منهج سقيفة بني ساعدة، لكن سقيفة بني طوسي اتبعت هذا المنهج، اتبعت هذا المنهج، إنه منهج الاجتهاد. فهم يأتون إلى أحاديث العترة الطاهرة يعبثون بها، يتركون ما يريدون أن يتركوا من أحاديث العترة الطاهرة، ويقبلون ما يريدون أن يقبلوا منها وفقا لآرائهم، وفقا لآرائهم، وفقا للمنهج السندي الذي لا علاقة له بالعترة الطاهرة. هذا منهج ناصبي يتعارض مع منطق الكتاب والعترة تعارضا كاملا. ثم بعد ذلك يطبقون القواعد التي جاءونا بها من الشوافع والمعتزلة على أحاديث أهل البيت، وهم فيما بينهم وبين أنفسهم ليسوا متأكدين من صحة ما وصلوا إليه. هم قاطعون بأن ما وصلوا إليه يتردد ما بين الصواب والخطأ. هو المنهج الناصبي، منهج سقيفة بني ساعدة. المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وهذا الحال هو روح هذا المنهج. مضمون هذا المنهج هو الذي عليه منهج الاجتهاد في الحوزة الطوسية النجفية الضالة. العترة الطاهرة ماذا تقول؟ العترة الطاهرة هكذا تقول، تقول بأن الأحكام لا بد أن تكون علمية لا أن تكون ظنية، والاجتهاد ظني، مبدأ مبني على الظنون. العترة الطاهرة تقول من أن الأحكام لا بد أن تكون علمية، ولا بد أن تؤخذ من العترة صلوات الله عليها، ودين العترة هكذا يقول. من أن الشيعية لا يجوز له أن يأخذ من شخص لا يملك علما وإنما يملك ظنونا، لا يجوز للشيعي أن يأخذ حكما من هذا. هذه أحاديث أهل البيت. أنا أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 60 من الجزء الأول من الكافي الشريف، باب النهي عن القول بغير علم. لا يجوز أن تقول بالظنون، لا بد أن يكون القول علميا، ولن يكون القول علميا إلا باعتماد منهج الكتاب والعترة، مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تمسكنا بهما فإننا لن نضل أبدا. لماذا؟ لأننا نتمسك بعلمهم، وهذا ما ترفضه حوزة النجف. ما هي مصادر التشريع في حوزة النجف؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. من أين جاءوا بالإجماع والعقل ووصية النبي؟ حصرت مصادر التشريع بالكتاب والعترة. من أين جاءونا بالإجماع والعقل؟ سأحدثكم عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. جاءونا به من الشوافع والمعتزلة. أعود إلى أحاديث الكافي. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن مفضل ابن مزيد يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل. كيف يدين الله بالباطل حينما لا يأخذ دينه من الكتاب والعترة بشروط العترة الطاهرة؟ أن نأخذ من الكتاب المفسر بتفسير العترة، وأن نأخذ من حديث العترة المفهم بتفهيم العترة. أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم، معتمدا على الإجماع، معتمدا على العقل، معتمدا على علم الرجال، على علم الأصول، على كل هذا الهراء الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، الذي يفتي وفقا لهذا المنهج إنه يفتي بما لا يعلم، لأن نتائج هذا المنهج نتائج ظنية لا علاقة لها بالعلم. الرسائل العملية لمراجع الشيعة ما هي بعلمية، هي ظنية، هي ظنية. أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم. نذهب إلى الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك. هذا رأي المرجع سين، وذاك رأي المرجع صاد، والمرجع حينما يتحدث يقول: هذا رأيي، من أنت وما قيمتك وما قيمة رأيك؟ أنت زبالة ورأيك زبالة. الدين لا يؤخذ إلا من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا هو دينهم. أما هذا دينكم فهذا دين الطوسي، دين الطوسيين، لا علاقة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم بدينكم هذا. إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. أنت أيها المقلد الذي تقلد المرجع هذا، هل تعلم بأن المرجع يفتيك بالظنون؟ هل تعلم أو لا؟ حينما تعمل بالظنون عملك باطل، باطل. أنت مسخرة يا أيها المقلد، أنت مضحكة. الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن أبي عبيدة الحذاء عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: من أفتى الناس بغير علم، بغير علم، بغير قرآن مفسر بتفسير العترة وبغير حديث العترة المفهم بتفهيم العترة، العلم هنا فقط. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأنت يا أيها المقلد تعمل بفتاوى هؤلاء الملعونين، ولقد لعنهم الأئمة كثيرا كثيرا، رواية التقليد واضحة. فإن الإمام الصادق لعن مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة، لعن المراجع الكبار ووصفهم بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من أفتى الناس بغير علم، العلم ينحصر في قرآن مفسر بتفسير علي وآل علي، وفي حديث عترة يكون مفهما بتفهيمهم صلوات الله عليهم. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه، وعمل هذا الذي عمل بفتياه يكون باطلا، مثل ما قال إمامنا الصادق من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة، وهو يتحدث عن كبار مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة. ثم بعد ذلك الإمام يتبرأ منهم ويلعنهم ويصفهم بأنهم كفار ملبسون محتالون شياطين. والله هذا كلام إمامنا الصادق، ما هو كلامي، وحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. الحديث السابع بسنده، بسند الكليني، عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر ما حق الله على العباد، ما هو حق الله علينا؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون فقط، ويقفوا عندما لا يعلمون. هذا يعني أن الرسائل العملية بنسبة 90% منها باطلة باطلة باطلة، إن لم تكن بكاملها باطلة. هذا هو حق الله علينا، أن نقول ما نعلم، ما نعلم، أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا، يقفوا لا يقولوا شيئا، ويقفوا عندما لا يعلمون. الأحكام والفتاوى لابد أن تكون علمية، حينما تكون ظنية يكون العمل بها باطلا، لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها. إلى الصفحة 62، باب من عمل بغير علم. الحديث الأول إنه يعمل بالظنون مثلما يفعل المجتهدون، فمنهج الاجتهاد منهج ظني باطل. بسند الكليني عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا، فأعمالكم يا أيها المقلدون لهؤلاء المجتهدين أعمال باطلة، أعمال باطلة. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، فهؤلاء المجتهدون لا بصيرة عندهم، يصدرون الفتاوى وهم ليسوا متأكدين من أن فتاواهم علمية. لماذا؟ لأن قواعد الاستنباط عندهم ظنية، فلا يمكن أن يستخرج العلم من القواعد الظنية، لا يمكن هذا، فاقد الشيء لا يعطيه، القواعد الظنية لا يمكن أن تعطينا علما. علم الرجال في أحسن أحواله ظني، علم أصول الفقه في أحسن أحواله ظني، علم الكلام في أحسن أحواله ظني، الإجماعات في أحسن أحوالها ظنية، القياس الذي يعبرون عنه لخداع الشيعة بالعقل القياس ظني، وحتى لو قلنا من أن العقل يكون مصدرا من مصادر التشريع وهذا غير ممكن، لا نستطيع أن نتصور ذلك، لأن العقل يشتغل وفقا لبديهياته ولا توجد في العقل بديهيات للتشريع، توجد في العقل بديهيات للرياضيات، توجد في العقل بديهيات للمنطق والفلسفة إذا كانت الفلسفة صحيحة في الجانب الصحيح منها، وعلم الرياضيات هو علم داخل في كل العلوم، والفلسفة كذلك داخلة في كل العلوم. هناك بديهيات في العقل يمكننا أن ندرك بها الكثير من الأمور، لكننا لا نستطيع أن ندرك حقائق التشريع وحقائق الدين في جانبها الغيبي وفي جانبها غير الغيبي، لا يمكننا أن ندرك ذلك من خلال العقل، لأن العقل لا يمتلك بديهيات ترتبط بهذا الموضوع، وإنما يضحك مراجع الشيعة على الشيعة من أن العقل مصدر من مصادر التشريع وهم يعملون بالقياس. المجتهد يستطيع أن يستخرج أحكاما وفقا للقياس ووفقا للاستحسان ووفقا للرأي، وهذا هو الاجتهاد. أما العقل فلا يمتلك العقل بديهيات في أمور التشريع، وإنما هناك بديهيات في طريقة التفكير، هناك بديهيات للمنطق البشري، هؤلاء يستعملونها لكنهم يكذبون على الشيعة ويستعملون هذا المصطلح العقل، بينما هو القياس هو الاستحسان، مثلما يصرح بذلك أتباع سقيفة بني ساعد. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. هؤلاء لا بصيرة عندهم، غاية ما عندهم الاجتهاد، والاجتهاد مبني على القواعد الظنية، تأسيسه على الظنون، فهل ينتج علما؟ لكنهم بطريقة شيطانية قالوا إن الظنون هذه جعلها الشارع حجة، بأي دليل في أي مكان، في أي مكان، هذا هو الشارع هكذا يقول. هؤلاء هم المشرعون، أئمتنا هم الذين يقولون من أنه لا يجوز العمل بالظنون ولا يجوز الإفتاء بالظنون. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا، إلا بعدا عن الصواب. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن حسن الصيقل قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إن الإيمان بعضه من بعض. لهذا السبب الأئمة قالوا لنا من أن العمل لا بد أن يكون بالعلم وليس بالظنون. الإمام هنا يبين هذه الحقيقة، من أننا إذا عملنا بالظنون فما أصبنا الإيمان، خرجنا من دائرة الإيمان، ولكن إذا عملنا بالعلم أصبنا دائرة الإيمان. هذا هو الذي يقصده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. فمن عرف دلته المعرفة على العمل. الظنون لا ترشده، لا ترشده إلى العمل الصحيح، ترشده إلى العمل الباطل. فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إن الإيمان بعضه من بعض. هكذا يتكامل الإيمان، ما بين علم صحيح وعمل صائب، هكذا يتكامل الإيمان. وهذا هو منطق القرآن. الخطاب دائما يوجه إلى الذين آمنوا بعلم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات وفقا للعلم الذي آمنوا به، فيتعاضد الإيمان مع العمل، ويتعاضد العمل مع الإيمان. والإيمان كما نعرفه هو عقد في الجنان في القلب. الجنان القلب عقد في الجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان قطعا. هذه آثاره. حقيقة الإيمان شيء آخر، لكن آثار الإيمان هي هذه. هناك عقد في الجنان، هناك إقرار باللسان، وهناك عمل بالأركان. وبهذا يتكون الإيمان الكينونة الصحيحة. الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. فأحكام المناسك تصدر عن منهج عبثي. هناك عبث في المكان وعبث في الزمان من قبل أتباع سقيفة بني ساعدة، هناك عبث بأحكام الحج بأحكام المناسك من قبل أتباع سقيفة بني طوس التي تتبنى الاجتهاد منهجا لها في استنباط الأحكام واستنباط العقائد واستنباط التفسير إلى سائر ما يستنبطونه في أجواء حوزتهم الطوسية البترية اللعينة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن العاقل لا ينخدع بالطمع، إن للباقين بالماضين معتبرا، إن كفر النعمة لؤم، ومصاحبة الجاهل شؤم، إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك، إن أنفاسك أجزاء عمرك فلا تفنها إلا في طاعة تزلفك. إن عمرك وقتك الذي أنت فيه، ما فات مضى وما سيأتيك فأين. قم فاغتنم الفرصة بين العدمين. لازلت أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، باب البدع والرأي والمقاييس، في الصفحة 77، إنه الحديث العاشر بسنده بسند الكليني عن يونس ابن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن الأول، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قال: قلت لأبي الحسن الأول: بما أوحد الله؟ قال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. الدين هنا، الدين في الكتاب والعترة، ولا يوجد شيء آخر يكون مصدرا للدين. فيونس ابن عبد الرحمن يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: بما أوحد الله؟ فقال: يا يونس، لا تكونن مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. قول نبينا أوصانا بالكتاب والعترة، وأعطانا ضمانا إذا ما تمسكنا بهما فإن الضلال لن يقترب إلينا أبدا. الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، نعطي رأينا فيها. قال: لا، لا تفعل هذا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر. هذا منهج العترة، إن أصبت لم تؤجر، لا كما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. هذه عبثية، عبثية واضحة. أما إنك إن أصبت لم تؤجر حتى لو أصبت، ولذا فإن الرسائل العملية حتى لو أصابت لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها إذا كانت مستندة إلى منهج الاجتهاد الظني، لأن الأئمة يوجبون على شيعتهم أن يعملوا بالأحكام العلمية التي تصدر عن منهج علمي، والمنهج العلمي الذي وضعوه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ أقرأ عليكم من رجال الكشي الحديث الثاني من أول الكتاب، وهذه الطبعة إنها طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران. الحديث الثاني في سلسلة أحاديث الكتاب بسنده بسند الكشي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذه الفلترة الأولى، اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. راوية الحديث له منزلة مميزة بين الشيعة، الشيعة قد تعده فقيها لكن الإمام الصادق لا يعده فقيها، لا يعد رواة الحديث من الفقهاء إلا بشرط، فما بالكم ومراجع الحوزة الطوسية هم أعداء الروايات، ما هم برواة الحديث. متى سمعتم مراجع النجف يروون لكم الأحاديث؟ الراوي هو الذي يتحدث وليس الذي يكتب، الراوي هو الذي يتحدث، يروي يتحدث، فأكثر وقته يتحدث. متى وجدتم مراجع الحوزة الطوسية يروون الحديث؟ همهم الأول والأخير كيف يضعفون أحاديث أهل البيت. كتبهم موجودة، دروسهم موجودة، ومنهجهم معروف، ولقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا في برامجي المتنوعة والمختلفة. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. أنتم تقولون عنه فقيه، هذا إذا كان راوية حديث، أما هؤلاء الذين في النجف ما هم برواة حديث، هؤلاء أعداء الحديث، أعداء الروايات. الدليل، سلوهم كم هي النسبة التي يقبلونها من أحاديث أهل البيت؟ إذا كثرت يقبلون من أحاديث أهل البيت بمقدار 10%. الذي يضعف 90% من أحاديث أهل البيت هذا راوية حديث أم أن هذا عدو الحديث، هذا عدو الروايات؟ هذا هو واقعه. الذين ماتوا الأحياء والذين يعدون أنفسهم للمرجعية في قادم الأيام. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. وهذه صفة نبوية، هذه صفة الأوصياء، حتى يكون محدثا. فقيل له: هو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. حينما يكون مفهما فإنه سينطق علما لا ينطق ظنا، لأن أحدا قد يقول: نحن في زمان غيبة، فما هو الحل؟ الحل هو التفهيم، والمفهم يدرك هذا من نفسه. أما الشيعة يستطيعون أن يميزوه، لأن المفهم يتميز عن غيره، هذا أمر واضح لا لبس فيه، هذا الأمر واضح وجلي جدا. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. فهذا المجتهد لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة، هذا المجتهد لا هو براوية حديث ولا هو بفقيه محدث. الرواية هنا تتحدث عن التفهيم الوهبي، ولكن التفهيم يمكن أن يكون كسبيا، مثل ما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: أقرأ عليكم من الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلسي، المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 61 بعد 100. الحديث الأول نقله عن معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده، بسند المجلسي وسند الصدوق، عن عبيد بن هلال قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. هذا التحديث الكسبي، إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. حينما يقول إمامنا الرضا إني أحب، هذا يعني أن المؤمن بإمكانه أن يكون هكذا. إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. قال: قلت: وأي شيء المحدث؟ قال: المفهم. وهذا التفهيم الكسبي، والتفهيم الكسبي إنما يأتي من خلال معانقة الكتاب المفسر بتفسيرهم، ومعانقة الحديث المفهم بتفهيمهم، من خلال قواعد التفهيم التي تتجلى حقائقها ما بين معارف الكتاب والعترة الطاهرة. التفهيم هو صمام الأمان، هو صمام الأمان لسلامة عملية الاستنباط. من دون التفهيم ليس هناك من ضمان صحيح لعملية الاستنباط، وهذا هو الذي يتحدث عنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الكافي، أعود إلى الكافي، حيث يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لأبي بصير، لما قال أبو بصير للإمام الصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. ينظرون فيها من خلال القياس والاستحسان والرأي، بالضبط ما يفعله المراجع الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء. قال: لا، قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل، ولعنة الله على الكاذبين، فإن الله يلعن الكاذبين، وبالتحديد يلعن الكاذبين علي وعلى محمد وآل محمد صلوات الله عليه. قال: لا، إياك وأن تنظر بنفسك، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذا هو دين سقيفة بني ساعد، وهو دين سقيفة بني طوس. عبثية واضحة. هناك عبثية المكان، وعبثية الزمان، وهذه العبثية تكفل بها أتباع سقيفة بني ساعدة منذ أيام عمر وإلى يومنا هذا، تكفلوا بعبثية المكان وعبثية الزمان. أما عبثية الأحكام والفتاوى بخصوص أحكام الحج ومناسك الحج فهذا الأمر تكفلت به سقيفة بني طوسي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة 448، منذ ذلك التأريخ وإلى يومنا هذا فإن سقيفة بني طوسي تكفلت بهذه العبثية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
هناك عبثية ثالثة، وهذه العبثية أساسا جاء بها أتباع سقيفة بني ساعدة وتبعهم بعد ذلك أتباع سقيفة بني طوسي، حصر الحج بالمناسك، وكأن الحج مجموعة مناسك. مناسك الحج تقع في حاشية الحج، في حاشية هذه العبادة. متن الحج شيء آخر، لا شأن لي بما يقوله أتباع سقيفة بني ساعدة. حديثنا عن واقعنا الشيعي، المراجع الطوسيون هكذا يثقفون الشيعة على أن الحج مجموعة مناسك ولا بد من مراعاتها بالدقة. هذا هو الذي ثقفت عليه الشيعة الطوسية. أما العترة الطاهرة ماذا تقول؟ لأن الكلام أساسا ابتدأ من هذه النقطة، حج الشيعة ما بين المنهج المرجعي الطوسي البتري والمنهج الزهرائي المهدوي اليماني. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 81 بعد 100، إنه الحديث 11 بسنده، بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي قال دخلت على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، وهو ينظر إلى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة، بما أمر هؤلاء؟ قال: فلم أدري ما أرد عليه. قال: فقال: إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم. هذا المضمون هو المضمون المهدوي الأعلى للحج، تأتينا التفاصيل في قادم الحلقات، لكنني أتحدث هنا بالإجمال. فهذه الحلقة عنوانها صورة إجمالية لمضمون البرنامج عبر إشارات مقتضبة. دقق النظر في كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أبو حمزة الثمالي يقول: دخلت على أبي جعفر صلوات الله عليه وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، وهو ينظر إلى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة، بما أمر هؤلاء؟ أبو حمزة يقول: فلم أدري ما أرد عليه. فقال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم. كم نسبة المناسك هنا؟ هذه أحجار وهذا إمام معصوم، هل تجعلون نسبة المناسك والإنسان يتعامل مع الأحجار التي لها رمزية، والرمزية مرتبطة بالإمام صلوات الله عليه؟ المناسك إذا أردنا أن نقف عندها فهي رموز، رموز لحقائق، وهذه الحقائق تعود بنا إلى ولايتهم صلوات الله عليه. وهذا الكلام سيأتينا، سيأتينا تفصيله في قادم الحلقات، ولكن بحسب هذه الرواية بالمعنى الإجمالي، الحج هو هذا: إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايته. فكم هي أهمية الأحجار بالقياس إلى المعصوم؟ المناسك تقع في الحاشية، في حاشية الحج. ألخص لكم المطلب: الحج مؤتمر، مؤتمر للأمة إذا كانت على هداها، مؤتمر للأمة لأجل أن تجدد برنامجها للتمهيد لقائم آل محمد إلى السنة القادمة، يلتقون كي يصححوا أخطاءهم، يلتقون كي يتشاوروا ويتدبروا، يلتقون كي يعرفوا ماذا عملوا، ما هي النتائج لمدة سنة كاملة، ويجددون العهود مع إمام زمانهم. سيأتينا الكلام في هذا الموضوع. صحيح أن سقيفة بني ساعدة جاءت بدين لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله. الذين يقولون نحن شيعة، أين حجهم؟ أين حجهم؟ حجهم في المناسك. هذه عبثية، عبثية، مع أن مناسكهم تستند إلى أحكام استنبطت من منهج ناصبي مخالف لمنهج العترة، إنه منهج الاجتهاد، ومع ذلك فقد حصروا الحج في هذه المناسك. هذا إمامنا يقول إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار. كم هي نسبة المناسك هنا إذا أردنا أن نقيس الطواف بالأحجار إلى ولاية المعصوم؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها، إنما هي طقوس، وفي آخر الأمر هذه الطقوس رمزيتها تقودنا إلى الإمام المعصوم أيضا. إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتون فيعلمون ولايته. وتدبروا في هذه الرواية التي تعرض المعنى بنحو أقوى وبنحو أشد وبنحو أوضح. إنني أقرأ عليكم من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 51 بعد 200، الحديث 43 عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: انظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة. الإمام يقول للفضيل: انظر، انظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة. فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، ما هو الفارق بين طوافهم هذا وطوافهم في الجاهلية؟ ما كان العرب يطوفون بالكعبة أيام الجاهلية من بقايا الحنيفية الإبراهيمية. فقال: هكذا كان يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ويعرضون علينا نصرتهم. هذا هو البرنامج التمهيدي في زمان الغيبة. ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ويعرضون علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه قراءة المصحف، قراءة أهل البيت: فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. فقال: آل محمد، آل محمد. ثم قال: إلينا، إلينا. فما قيمة المناسك؟ أعلى ما يمكن أن تشكل من الحج إنها نسبة 1%، وبشرط أن تكون المناسك برمزيتها ومضمونها الذي يشير إلى ولاية محمد وآل محمد. ما الذي يفعله مراجع الشيعة بالشيعة؟ يجعلون المناسك كل الحج. بينما إمامنا الباقر هكذا يقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. والجاهلية موجودة، لأن من لم يعرف إمام زمانه إن مات، مات ميتة جاهلية، وإن عاش، عاش عيشة جاهلية. إن مات، مات ميتة جاهلية، هذه الميتة هي نتيجة لحياته الجاهلية. فإن كان حيا فهو في جاهلية، وإن كان ميتا فقد مات على جاهليته. هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ويعرضون علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فقال: آل محمد، آل محمد وليس الأحجار، هذا هو الحاج. فقال: آل محمد، آل محمد. ثم قال: إلينا، إلينا، هذا هو الحج. الحج ما هو طواف بالأحجار؟ فلقد كان العرب يطوفون بتلك الأحجار في زمان الجاهلية. أية عبثية بالدين هذه؟ عبثية بمكان الحج، وعبثية بزمان الحج، وعبثية باستنباط أحكام الحج عبر منهج الاجتهاد العبثي الشيطاني، وعبثية بتحريف الحج بجعل الحج طوافا، طوافا حول تلك الأحجار. أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني، وهذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 29 بعد 200. إنه الحديث 34 بعد 400 بسنده، بسند الكليني، عن حريز بن عبد الله عن الفضيل، إنه الفضيل بن يسار، قال: دخلت مع أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه المسجد الحرام وهو متكئ عليه، فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة من أبواب المسجد، فقال: يا فضيل، هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، لا يعرفون حقا ولا يدينون دينا، العرب في الجاهلية وهؤلاء أيضا. وهذا الأمر ينطبق على الشيعة والسنة على حد سواء، الذين يعملون بأحكام المناسك المستنبطة من طريق الاجتهاد الناصبي، والذي يعمل به مراجع النجف وكربلاء، ويعتقدون أن الحج منحصر في هذه المناسك. هؤلاء لا يعرفون حقا ولا يدينون دينا. ما هي هذه الجاهلية؟ يا فضيل، هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، لا يعرفون حقا ولا يدينون دينا. يا فضيل، انظر إليهم. الإمام هنا يعطي فضيلا القدرة على رؤية حقيقتهم. يا فضيل، انظر إليهم مكبين على وجوههم، هذه صورتهم الحقيقية. وكان الفضيل ينظر إلى صورتهم الحقيقية، مكبين على وجوههم، مكبين على وجوههم، أنهم يزحفون على الأرض ووجوههم على الأرض، مكبين على وجوههم، لعنهم الله من خلق مسخور بهم، من خلق مسخور بهم. هؤلاء مسخرة، مضحكة. لعنهم الله من خلق مسخور بهم، مكبين على وجوههم. ثم تلا هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني والله عليا والأوصياء، الصراط المستقيم علي والأوصياء، يعني والله عليا والأوصياء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، يعني والله عليا والأوصياء. هذا هو الحج في دين العترة الطاهرة. الحج هو حج آل محمد، أن نحج إليهم إليهم إليهم، مثلما يقول إمامنا الباقر إلينا إلينا. أية عبثية عبثت سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي بالحج؟ عبثية بالمكان، عبثية بالزمان، عبثية بمنهج استنباط أحكام الحج، إنه منهج الاجتهاد الناصبي، وعبثية بتحريف حقيقة هذه العبادة. المناسك التي لا تشكل من عبادة الحج إلا بنسبة 1%، وهو كثير مع تضمنها لرموز ترتبط بولاية محمد وآل محمد، جعلوها مناسك خالية من مضامين ولاية إمام زماننا، وجعلوا الحج مناسك فقط. أية عبثية هذه، وأي تحريف، وأي ضلال، وأي معرفة بالحج. مسخرة أنتم يا أيها الشيعة الذين تعملون بكتب مناسك الحج التي يؤلفها لكم مراجع النجف وكربلاء، وهم ليسوا متأكدين من صحتها. إنها ظنون ظنون، إنها ظنون في ظنون في ظنون. الويل لكم الويل لكم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. الخلاصة من بعد كل هذه البيانات: بترية الحج في الجو الشيعي حج بتري، لأنه يرتبط بالمراجع الطوسيين البتريين. قد يقول قائل: لو افترضنا أن شيعيا لا يرتبط بهؤلاء المراجع، وأنه يحج حجا مثلما تريد العترة الطاهرة، فماذا يصنع مع عبثية المكان والزمان؟ نحن نعتقد في أئمتنا صلوات الله عليهم مثلما نقرأ في الكافي الشريف في المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل في الصفحة 99 بعد 100، باب أن الأرض لا تخلو من حجة، إنه الحديث الثاني بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. فما يكون في حجنا إذا كان وفقا لدين العترة الطاهرة، ما فيه من زيادات وما فيه من نقص بسبب العبثية الناصبية بالأمكنة والأزمنة، فإن إمامنا هو الذي يضع الأمور في نصابها، لأن ملاكات الأحكام تحت ولايته، مثلما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، وملاكات الأحكام شيء من الأشياء. إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. فما كان هناك من زيادة طارئة أو من نقص عارض بسبب العبث في الأمكنة والعبث في الأزمنة، وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعدة، فإن إمامنا بولايته سيكمل هذا النقص ويحذف تلك الزيادة. هكذا نخاطبه في زيارته الشريفة، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. نحن نخاطب الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال حتى لو كان فيها من خلل، فأعمالنا كلها خلل، أعمالنا أساسا كلها خلل، مثلما نقرأ في دعاء يوم عرفة وهو دعاء يقرأ في الحج، الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: إلهي من كانت محاسنه مساوي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذا هو واقعنا، لكن علاج هذا النقص بولاية إمام زماننا. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، قطعا لا تقبل الأعمال إلا بعد أن تكمل، مثلما نقرأ في أحاديثهم من أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى العرش، وإنما تقوم الملائكة بتقويمه بتصحيحه، فالدعاء الملحون دعاء طرأ عليه عيب، هذا الداعي لا يحسن الدعاء الفصيح فيدعو بدعاء ملحون. أحاديثهم تقول من أن الدعاء الملحون لا يرتفع إلى العرش، هناك ملائكة متخصصون بتصحيح هذا الدعاء المعيب. فعملية التصحيح قائمة، وبعد ذلك تأتي عملية القبول. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك يا بقية الله واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. ومن عدل عن ولايتك يا بقية الله وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك، استبدل بك غيرك، استبدل بك غيرك من خلفاء سقيفة بني ساعد، من خلفاء بني أمية، من خلفاء بني العباس، من أئمة المذاهب العباسية الناصبية، من أئمة الفرق والمجموعات المغالية، من فرق الضلال، من الحكام والطواغيت، من مراجع السوء، من المراجع الطوسيين اللعناء. ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا. وهذا المعنى واضح في أحاديثنا، من أنه من أفتى الناس بغير علم كبه الله على منخره في النار، على منخريه في النار، كبه الله على منخره في النار. من أفتى الناس بغير علم، بغير علم، بغير قرآنهم المفسر بتفسيرهم وغير حديثهم المفهم بتفهيمهم، هذا هو الإفتاء بغير علم، الاستناد إلى منهج الاجتهاد الظني، الاستناد إلى علم الرجال الظني، الاستناد إلى علم أصول الفقه الظني، إلى كل هذا الهراء. ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. وأشهدك يا مولاي، أشهدك يا بقية الله بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك. هناك حج يرتبط ارتباطا مباشرا بإمام زماننا، وهذا هو الحج الزهرائي المهدوي اليماني، وبرنامجنا مخصص للحديث عن هذا الحج، لكنني في الوقت نفسه لا أستطيع أن أتجاوز الحديث عن الحج الطوسي، لأن الأمور لابد أن توضح من جميع جهاتها، ولن تعرف الرشد، لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك، لن تعرف الرشد. هذه قاعدة من قواعد المنطق العلوي، ونحن بايعنا في بيعة الغدير على الالتزام بهذا المنطق، هكذا عاهدنا رسول الله مثلما اشترط علينا، هذا علي يفهمكم بعدي، وعلي هكذا فهمنا، قال لنا لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك. نذهب إلى فاصل.
إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمورا وإلى الخطيئة مبادرا وبمعاصيك مولعا ولسخطك متأردا تسلك بي مسالك المهالك وتجعل لي عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير ميولة إلى اللعب ولا مملوة بالغفلة والسعة تسرع بي إلى الحوبة وتصوفني بالتوبة
واضح جدا. فإن الشيعة على مستوى الأمة الشيعية وعلى مستوى الأفراد لا علاقة لهم بإمام زماننا، إنهم يحجون حج البهائم، إنها البهائم البشرية يحجون مكبين على وجوههم مثلما حدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحج المرجعي الطوسي البتري، حجهم عبادتهم لا علاقة لها بإمام زماننا. الدليل واضح، الشيعة على مستوى الأمة الشيعية ليس لها من برنامج تقوم وفقا لذلك البرنامج بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. أصلا لا توجد هذه الثقافة في أوساط الأمة الشيعية. أما الأفراد فإن الفرد الشيعي بحسب الصناعة المرجعية للبهائم البشرية فإن الفرد الشيعي يتحرك وفقا للقطيع. كيف يتحرك القطيع؟ يتحرك الفرد الشيعي. فلا علاقة للشيعة بالمشروع المهدوي الأعظم بنحو حقيقي، لا على مستوى الأمة الشيعية ولا على مستوى الأفراد. الواقع الذي نعيشه يصدق هذه الحقيقة التي أتحدث عنها. الشيعة في أجواء الحج أبرز معلم للنشاط الديني، للنشاط التبليغي، للنشاط الشرعي بعثات المرجعيات. هذا هو أبلغ نشاط عند الشيعة. لن أطيل عليكم الحديث لأن وقت الحلقة قد انتهى. بنحو سريع،
هكذا كتبت تعريفا لبعثات المراجع ووكلائهم في الحج: وجودات طفيلية شيطانية. أتحدث عن بعثات المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. هذه البعثات وهؤلاء الوكلاء وجودات طفيلية شيطانية تتغذى على غيرها من دون نفع وفائدة في الدين أو الدنيا، كل ملاكها فشل ذريع وفساد مستحكم على المستوى العقائدي والفتوائي والأخلاقي والمالي والإداري. ماذا يفعلون؟ ماذا تفعل هذه البعثات؟ أولا، استلام الأخماس خلافا لما يريده الإمام في حكمه من إباحة الخمس للشيعة. فأي حج هذا؟ أصل الحج التسليم لإمام زماننا، وأول فقرة في عمل هذه البعثات جمع الأخماس خلافا لحكم إمام زماننا الذي كتبه بخط يده في توقيع إسحاق بن يعقوب من أنه أباح الخمس للشيعة زمان الغيبة حتى ظهوره الشريف. هذا هو الذي تفعله البعثات، استلام الأخماس خلافا لما يريده الإمام في حكمه من إباحة الخمس للشيعة. ثانيا، مطالبة الحجاج بطريقة مقرفة بدفع الكفارات في مواردها وغير مواردها. يطالبون الحجاج بدفع الكفارات، وفي أكثر الأحيان لا تكون هذه الكفارات واجبة، إنها سرقة، سرقة علنية. يقوم بهذا مبلغو الحاج، مبلغو المرجعية في الحاج، أصحاب العمائم الصغيرة، لأن أموال الكفارات ما هي بأموال كثيرة، فهذه سرقات صغيرة لأصحاب العمائم الصغيرة، كل حسب مكانه وحسب منزلته الطوسية الشيطانية في أجواء مرجعيته. ثالثا، ممارسة زواج المتعة من دون الضوابط الشرعية، وأتحدث عن وكلاء المرجعية، أتحدث عن أبناء المراجع، عن أصهارهم. أحد أصهار المراجع كان يطلق المرأة المتزوجة من زوجها، يقنعها بهذا، يطلقها من زوجها ومن دون أن تعتد يتزوجها، وبعد أن يقضي حاجته معها يطلقها من دون عدة أيضا ويزوجها لزوجها وزوجها لا يعلم بهذا، ويقنع المرأة بهذا. ممارسة زواج المتعة من دون الضوابط الشرعية، وهذا أمر منتشر بين بعثات المرجعيات في الحج، ألا لعنة الله عليه. رابعا، إعطاء الفتاوى غير الصحيحة حتى وفقا لمذهبهم. المعممون جهال، جهال معممو النجف لا يفقهون دين العترة ولا يفقهون الدين الطوسي، فيعطون فتاوى غير صحيحة حتى بحسب المذهب الطوسي. قطعا هم لا يفقهون أحكام دين العترة. خامسا، التثقيف الطوسي البتري المناقض لدين العترة الطاهرة بدرجة 100%. هذا هو الذي تقوم به بعثات المرجعيات في موسم الحج. هذا هو الحج الطوسي البتري اللعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث. هذا الموضوع موضوع حساس جدا، ستسمعون في هذه الحلقات من الحقائق ما لم تسمعوا به في سالف الأيام، ولن يحدثكم أحد عن حقائق الحج لأنه ليس من متحدث يحدثكم عن دين العترة الطاهرة. الحديث وفقا لدين العترة الطاهرة يأتيكم عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة، نلتقي غدا على البراءة من أعداء فاطمة وأعداء آل فاطمة. صلوات الله وسلامه على فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.